ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. حدثني عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشهر الأوسط من رمضان. قال: فخرجنا صبيحة 20. قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، فقال: إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أن أسجد في ماء وطين، وفي بعض النسخ أني أسجد في ماء وطين. ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعا. قال: فجاءت سحابة فمطرت، وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين فيه أرنبته وجنته. الحديث قد مر معنا من قبل في غير موضع، والإمام هنا يريده ليستنبط منه الوقت الذي يخرج فيه المعتكف من المسجد. وهذه هي المسألة التي يقال لها وقت الدخول في الاعتكاف ووقت الخروج منه. متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي؟ من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وهذا هو الوقت المستحب كما ذكرنا، فمتى يدخل في الاعتكاف ومتى يخرج منه؟ اختلف العلماء في ذلك على مذهبين. المذهب الأول، وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم، أنه يدخل قبيل غروب شمس 20، يدخل قبيل غروب شمس 20، يعني يأتي إلى يوم 20 من رمضان ويدخل قبل غروب الشمس من هذا اليوم، ويخرج في غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ويخرج في غروب الشمس أو عند غروب الشمس من آخر أيام رمضان. هذا هو مذهب الجمهور، ودليلهم الروايات المطلقة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر. قالوا: والعشر إنما يطلق على الليالي، يعني هذا اللفظ العشر إنما يطلق على الليالي، فأول ليالي العشر الأواخر ليلة كم؟ ليلة 21. فحتى يدخل في أول ليلة 21 لا بد له أن يدخل قبل غروب شمس 20، يعني في اليوم 20، الليلة التي تكون من هذا اليوم هي ليلة كم؟ الحادي والعشرين، يعني ليلة اليوم التالي، ليلة الحادي والعشرين. فحتى يبدأ الليالي العشر الأواخر لا بد له أن يدخل قبل غروب شمس العشرين، وينتهي ذلك بانتهاء آخر أيام رمضان، لأن الليلة التي تعقب هذا هي ليلة الفطر. يعني مثلا إذا كان رمضان 30 يوما، إذا غربت الشمس من يوم 30 فقد انتهى رمضان. طيب الليلة هذه التي تكون قبل العيد هي ليلة ماذا؟ ليلة العيد، ليلة العيد، ليلة يوم العيد. واضح؟ فهذا مذهب الجمهور ولا شك في قوته ووجاهته، إلا أن الذي تدل عليه الأحاديث بخلاف هذا وهو المذهب الثاني في قول طائفة من الأئمة أن المعتكف يدخل صبيحة 21 بالنسبة للاعتكاف في العشر الأواخر، يدخل صبيحة 21 بعدما يصلي الفجر يدخل في المعتكف، ويخرج صبيحة يوم العيد، ويخرج صبيحة يوم العيد، يعني إذا صلى الفجر من يوم العيد يخرج. واضح هذا؟ ما دليل هذا المذهب؟ دليله ظواهر الأحاديث. في الحديث الذي بين أيدينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صبيحة 20 لما اعتكف العشر الأوسط، لما اعتكف العشر الأوسط خرج صبيحة كم؟ صبيحة 20. فمقتضى هذا أنه إذا اعتكف العشر الأواخر يخرج صبيحة كم؟ صبيحة أول يوم من أيام العيد. هذا هو الذي يقتضيه الحديث. بالنسبة لوقت الخروج، طيب بالنسبة لوقت الدخول، مر معنا حديث عائشة وسيأتي أيضا في مواضع أخرى في شأن الأحبية التي ضربت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فلما أصبح، يعني في اليوم الذي سيدخل فيه المعتكف، رأى الأحبية فقال كذا وكذا. فهذا يقتضي أنه لم يدخل معتكفه إلا في الصباح لقولها فلما أصبح، ظاهر الحديث أنه لم يدخل إلا عند الصبح. فهذا هو الذي تقتضيه ظواهر الأحاديث. وأما تأويل الجمهور لها ففيه بعد، عندما قالوا هذا محمول على أنه اعتكف قبل ذلك وإنما دخل الخباء، يعني عندما دخل في الصبيحة دخل في الخباء في المكان المخصص الذي ذكرنا أنه يستحب للمعتكف، لكن قالوا لكنه دخل قبل ذلك، كان أول دخوله قبل ذلك. فنقول ظاهر الحديث يأبى هذا، وعلى هذا ترجم الإمام رحمه الله كما سيأتي معنا في أواخر كتاب الاعتكاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الاعتكاف أصلا قبل ذلك. فالحاصل إذن أن ظواهر الأحاديث تدل على هذا القول الثاني، وعليه فالمعتكف يدخل صبيحة 20 ويخرج صبيحة يوم العيد. هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. قال الإمام رحمه الله باب اعتكاف المستحاضة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا القصد تحتها وهي تصلي. الحديث دليل على جواز اعتكاف المستحاضة، والمستحاضة هي التي يأتيها الدم في غير عادتها. المستحاضة هي التي يأتيها الدم في غير عادتها، وتفصيل أحكام الاستحاضة والحيض ليس محله. فالمستحاضة لا شك في جواز اعتكافها بهذا الحديث الذي بين أيدينا، هذا دليل واضح على أن المستحاضة لا تمنع من الاعتكاف، لأن أحكام المستحاضة غير أحكام الحائض، الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، وأما المستحاضة فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، فأحكامها تختلف. أحكام المستحاضة أحكام الطاهر، أحكام المرأة الطاهر التي ليس عليها شيء. طيب المرأة الطاهر تعتكف ولا لا تعتكف؟ الطاهر التي ليس عليها شيء تعتكف ولا لا؟ مر معنا اعتكاف النساء جائز، فكذلك إيش؟ المستحاضة، لأن أحكام المستحاضة أحكام الطاهر. وأما اعتكاف الحائض فقد تكلمنا فيه وقلنا الأصوب جوازه إن شاء الله تعالى. قال الإمام رحمه الله: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا مأمر عن الزهري عن علي بن الحسين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواج فرحم، فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. سبق الحديث وسبق الحكم. أيضا قلنا: لا بأس بزيارة المرأة لزوجها في الاعتكاف، سواء كان لسبب أو لغير سبب، لا حرج بهذا ولا تأثير له على الاعتكاف. قال رحمه الله: باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال: تعال، هي صفية. وربما قال سفيان: هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان: أتته ليلى؟ قال: وهل هو الأليل؟ الحكم الذي استنبطه الإمام في هذا الموضع أنه لا بأس للمعتكف أن يدرأ عن نفسه، والدرء الدفع، الدرء الدفع، فلا بأس للمعتكف أن يدفع عن نفسه. وما الذي يدفعه عن نفسه؟ من أين أتى بهذا في الحديث؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صفية. فهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم دفع به التهمة، أو دفع به مظنة التهمة. فاستنبط الإمام من هذا استنباطا دقيقا أنه لا بأس للمعتكف بالكلام، ولا بأس أيضا إذا كان الكلام فيه نوع من، يعني إذا تعدى عليه إنسان، إذا تعدى على المعتكف إنسان، إذا تكلم في حقه بشيء أو ظن في حقه شيئا، فلا بأس للمعتكف أن يدفع عن نفسه هذا الأمر. بل كما قال أهل العلم: يدفع المعتكف عن نفسه بالقول والفعل أيضا. يعني لا بأس للمعتكف أن يدفع عن نفسه ولو بالفعل. فلو صال عليه لص وهو في المعتكف فله أن يدفع عن نفسه بالفعل. فتحصل إذا أن المعتكف لا يؤثر على اعتكافه أن يقول قولا أو يعمل عملا فيه شيء ربما من الخصومة أو النقاش أو شيء من العنف إذا كان الدفع للص أو صائل أو نحو هذا، فهذا لا يؤثر على الاعتكاف. المراد إذن أن المعتكف لا يطلب منه إطلاقا ألا يدفع عن نفسه في مواطن الدفع. فالمعتكف لو كان في موطن يستدعي منه دفعا عن نفسه بكلام أو فعل فإنه يدفع عن نفسه، ولا علاقة لهذا بالاعتكاف. قال رحمه الله تعالى: باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء مطين. فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. سبق الحديث وسبق الحكم أيضا. قال رحمه الله: باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غسوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر أربع قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا؟ البش، انزعوها فلا أراها. فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. باب من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف. حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف نذرك. فاعتكف ليلة. ذكرت البابين معا وإن كانت ترجمة الإمام مختلفة، لأن الحديث الذي أورده في الباب الأول سنحتاج إليه في مسألة الباب الثاني. أولا، بالنسبة للاعتكاف من شوال، الحديث إنما يدل على هذا في موطن القضاء، وقد سبق هذا الحكم معنا أن من فاته الاعتكاف في رمضان فله أن يقضيه في شوال إذا كان معتادا عليه على القاعدة العامة في قضاء النوافل. والمسألة التي هي في الباب الثاني هي مسألة الصيام، وهذه مسألة مهمة من مسائل الاعتكاف. هل يشترط في الاعتكاف الصوم أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والأرجح أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، والدليل أن من أوجب الصوم أو اشترطه فعليه الدليل. أصل الاعتكاف لا يتحقق إلا باللبث في المسجد كما عرفنا، هذا هو أصل الاعتكاف. فمن صدق عليه مسمى الاعتكاف، من صدق عليه مسمى اللبث في المسجد فقد أتى بحقيقة الاعتكاف الشرعي. فمن أوجب شيئا زائدا على ذلك فهو مطالب بإيش؟ بالدليل. فالذي يشترط الصوم في الاعتكاف مطالبه بالدليل. قال المشترطون: حديث عائشة رضي الله عنها في السنة بالمعتكف، وقد أشرنا إليه من قبل، فقد وقع فيه لا اعتكاف إلا بصوم، وقع فيه لا اعتكاف إلا بصوم. وذكرنا أن الصواب في هذا الحديث أن رفعه لا يثبت، وأن هذا هو ما عليه أهل الحديث. الصواب في هذا الحديث أنه من قول عروة ابن الزبير، وبعضه من قول عائشة رضي الله عنها، وبالتالي فلا حجة في هذا الحديث. بل نقول قد دلت أدلة أخرى مستقلة على أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم. أولا الحديث الذي أورده الإمام أصالة تحت هذا الباب، وهو حديث عمر في اعتكافه ليلة في المسجد الحرام. فنقول الليلة يقع فيها الصيام ولا لا؟ ما يقع فيها الصيام، الصيام يقع في النهار ليس في الليل، هذا أولا. وثانيا لم يشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم صوما، لم يأمره بصوم، بل قال أوفي بنذرك، هذا ثانيا. وأما رواية من روى أنه اعتكف يوما فلعله أراد ليلة، وأكثر الروايات على أنها ليلة كما يقول الحافظ رحمه الله. ثانيا الحديث الذي قلت إننا سنحتاج إليه في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم عشرا من شوال. طيب شوال الأصل فيها صيام ولا إفطار؟ إفطار. فلو كان الاعتكاف لا يجوز إلا بصوم لصام النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل ذلك. فكون أنه ينقل الاعتكاف ولا ينقل الصيام مع أن الأصل في شوال عدم الصيام، صحيح ولا لا؟ يعني لو اعتكف في رمضان نحتاج إلى نقل للصيام؟ ما نحتاج، لأن رمضان فيه إيش؟ فيه صيام. لكن شوال فيه ولا ما فيه؟ ما فيه. فالأصل عدم الصيام، فنحتاج إلى نقل لإثبات الصيام. يعني لو أتانا شخص فقال يحمل على أنه قد صام لما اعتكف العشر من شوال، يحمل على أنه قد صام، نقول لا، الأصل خلاف هذا، وعدم النقل في هذه الحالة يستلزم أنه لم يقع ولم يحصل. فالأدلة إذن مع الأصل الذي قدمناه في أن حقيقة الاعتكاف لا تستلزم الصيام، هذه الأحاديث أيضا تؤكد أنه لا يشترط في الاعتكاف الصيام، وهذا المذهب هو الصحيح إن شاء الله تعالى، والله أعلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أراه قال ليلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. سبق الحديث والحكم أيضا قد ذكرناه لما ذكرنا من فوائد الحديث أن النذر ينعقد في حال الشرك. من نذر وهو مشرك أو وهو كافر شيئا معينا ثم أسلم فإنه يلزمه أن يفي بهذا النذر، والدليل هذا الحديث فإنه صريح تماما في ذلك. قال رحمه الله: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. أما الاعتكاف في العشر الأوسط فهذا قد مر معنا في الأحاديث، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم انتقل إلى العشر الأواخر التماسا لليلة القدر. وأما ما جاء في هذا الحديث من أنه اعتكف في العام الذي توفي فيه عشرين يوما، فقد تنوعت عبارات العلماء في توجيه هذا. فقال بعضهم هذا كان على سبيل قضاء الاعتكاف، أنه لما فاته الاعتكاف وكان يعتكف عشرا فلما أراد أن يقضيه قضاه 20. وقال بعضهم لأن العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرض القرآن عليه مرتين، كان جبريل يأتيه في كل عام يعرض عليه القرآن مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه مرتين. وقال بعضهم لما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله أراد أن يزيد في العبادة حتى يدل الأمة على أن الإنسان إذا تأخر سنه وكبر وأحس بدنو الأجل فينبغي له أن يزيد في العمل بقدر المستطاع حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى وعنده عمل كثير. وقال بعضهم وهو الذي رجحه الحافظ رحمه الله مستندا إلى حديث جاء في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، كان مسافرا يعني في العام الذي لم يعتكف فيه كان مسافرا، ففي العام الذي بعده اعتكف 20 يوما مكان هذا. قال الإمام رحمه الله تعالى باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر أردن بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال. هذه الترجمة التي ذكرها الإمام رحمه الله تدل على ما ذكرته في الكلام آنفا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الاعتكاف أصلا، لأنه قال ماذا؟ باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. يعني الاعتكاف حصل ولا لم يحصل بعد؟ لم يحصل بعد، هو أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، أن يخرج من اعتكافه ألا يعتكف أصلا. فالإمام إذن يحمل الحديث على ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد اعتكف أصلا قبل صبيحة ذلك اليوم، خلافا لتأويل الجمهور الذي ذكرنا. فظاهر الحديث إذن كما ذوب عليه الإمام يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في اعتكافه أصلا إلا صبيحة ذلك اليوم. قال رحمه الله تعالى باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسها. سبق الحديث وسبق الحكم أيضا. وهذا آخر كلامنا والحمد لله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.